أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا يتم الكلام عن الأدلة التي ذكرت في كلماتهم لإثبات الاحتمال الرابع الذي هو عبارة عن الشركة المالية في تبادل احتمال متقدم اللي هو عبارة عن الشركة الحقيقية. الأدلة كانت 8 أدلة، وهذه الأدلة يعني في أول النظرة الأولية هي ليست تامة لإثبات هذا المطلب. لكن قد يقال هنا لأنه يمكن إثبات أن إثبات الاحتمال الرابع وهو الشراكة المالية استنادا إلى الدليل الرابع المتقدم، استنادا إلى الدليل الرابع المتقدم الذي تقدم وتقدم أيضا المناقشة فيه. قد يقال بأنه لا يمكن تتميم هذا الدليل الرابع والاستناد إليه لإثبات هذا الاحتمال وهو الشراكة المالية. الدليل الرابع في الواقع يعني يتألف من عدة مقدمات، إذا تسلسلنا في هذه المقدمات حينئذ وأثبتنا هذه المقدمات حينئذ يمكن الاستناد إليه لإثبات هذا الاحتمال. المقدمة الأولى حتى نوضح هذا الدليل، المقدمة الأولى هي أن أدلة الباب ظاهرها تعلق الخمس بالربح والعفادة والمغنم، والظهور الأول لهذا هو أن هذه العناوين المأخوذة في الأدلة، عنوان الربح، عنوان المغنم، عنوان الإفادة، الظهور الأولي لهذه العناوين المأخوذة في الأدلة هو أنها حيثيات تقييدية لا تعليلية، لأنها حيثيات تقييدية لا تعليلية. والقنص وين كان يتعلق بالمال الخارجي، صحيح يتعلق بالمال الخارجي لأنه هو الذي يجب تخميسه، هو الذي يجب دفع شنو خمسه، لكن المال إنما يتعلق مال الخارجي إنما يتعلق به الخمس باعتبار كونه شنو ربحا، باعتبار كونه فائدة، باعتبار كونه غنيمة. وهذا هو معنى أن العنوان مأخوذ على نحو الحيثية شنو التقييدية، أن العنوان مأخوذ على نحو الحيثية التقييدية. بالضبط نظير إذا ما دل الدليل على وجوب إكرام العالم، أو دل الدليل على حرمة شرب المسكر. هنا العالم في الدليل الأول والمسكر في الدليل الثاني حيثيات تقييدية. صحيح أن من يجب إكرامه هو الفرد الخارجي، لكن هذا الفرد الخارجي إنما يجب إكرامه باعتبار كونه شنو عالم، وما يحرم شربه هو عبارة عن هذا المايع الخارجي، لكن هذا المايع الخارجي إنما يحرم شربه باعتبار كونه شنو مسكرا، باعتبار كونه مسكرا. بل في الواقع والحقيقة، في الحقيقة ومقام الثبوت، من يجب إكرامه هو العالم، ومن يحرم وما يحرم شربه هو عبارة عن شنو المسكر. وهذا معنى أن الحيثية حيثية تقييدية، بمعنى أن الحكم في الواقع والحقيقة ينصب عليها. وباعتبار تواجد هذه الحيثية في الفرد الخارجي يتعلق به شنو الحكم، باعتبار وجود هذه الحيثية في هذا الخارج يتعلق به الحكم. ما نحن فيه من هذا القبيل، هكذا يدعى أن ما نحن فيه من هذا القبيل الدليل دل على وجوب تخميس الربح. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني يجب تخميس ماذا؟ الغنيمة والمغنم. في كل ما يستفيده الرجل شنو؟ الخمس. وأمثال هذه العبارات التي يفهم منها أن الخمس يتعلق بهذه العناوين، عنوان الغنيمة والربح والفائدة. من هذا نستكشف أن هذه العناوين حيثيات تقييدية، بمعنى أن الخمس صحيح يتعلق بالمال الخارجي والعين الخارجية، لكن باعتبار كونها غنيمة، باعتبار كونها ربحا، باعتبار كونها فائدة، فتكون هذه العناوين حيثيات تقييدية وليست حيثيات ماذا؟ تعليلية. بل الحكم كما قلنا في الواقع ينصب على الحيثية، واقعا على الحيثية. العالم هو الذي يجب إدراكه، والربح هو الذي يجب تقييسه، والغنيمة هي التي يجب تقييسها، وهكذا. إذا هذه الخطوة الأولى كانت واضحة، حينئذ ننتقل للخطوة الثانية. الخطوة الثانية تقول أن هذه العناوين متقومة بمالية المال، متقومة بمالية المال. والمقصود بذلك هو أن كون الشيء ربح وكون فائدة وكون غنيمة يقاس بما له من المالية، يقاس بما له من المالية، ولا دخل للخصوصيات الخارجية التي تتميز بها العين في ذلك، وإنما تمام الدخل إنما هو علما بمالية هذا المال. الربح وسائر العناوين الأخرى التي تعلق بها الخمس والتي فرضنا أنها حيثيات تقييدية، هذه العناوين متقومة بمالية المال وليست متقومة بالخصوصيات الخاصة التي تتصف بها تلك العين الخارجية. كون الدار ربحا تلاحظ فيه ماذا؟ مالية المال، لا تلاحظ فيه كونها دار وكونها مبنية طابوق أو من الكذا أو من الكذا. هذه الخصوصيات وإن كانت لها دخل لا إشكال في ارتفاع المالية وانخفاض المالية، لكن الذي يلحظ في هذه العناوين عنوان الربح، عنوان الفائدة، عنوان المغنم، هو مالية المال. هذا هو الذي يلحظ في هذه العناوين، ومن هنا تكون هذه العناوين متقومة بمالية المال ولا دخل للخصوصيات الخارجية التي تتصف بها العين في ذلك. فعندما يرد الدليل يقول مثلا أنه يخاطب الإنسان أن كل ما تستفيده يجب تخميسه، الملحوظ للمشرع عندما يشرع هكذا حكم هو مالية ما يستفيده الإنسان، يلحظ مالية ما يستفيده الإنسان ويقول يجب عليك أن تدفع خمس هذه العين، خمس هذه العين باعتبارها مغنم وفائدة وماذا وربح. وبالنتيجة نتيجة هاتين المقدمتين إذا جمعنا بينهما سوف نصل إلى هذا الشيء، وهو أن الخمس يتعلق بالربح، يتعلق بالعين خلينا نقول، لكن بما هي شنو؟
ربح،
بما هي فائدة. وحيث أن الفائدة والربح متقوم بالمالية، إذن الخمس يتعلق بالعين بما هي شنو؟ بما هي مال، بما لها من المالية، لأنه يتعلق بالعين بالخصوصية، بما لها من الخصوصيات المميزة لها عن باقي الأعيان، وإنما يتعلق بالعين بما لها من المالية. وهذا هو معنى ماذا؟ الشركة في ماذا؟ المالية. أن الخمس يتعلق بالعين على نحو الشركة، لكن الشركة ليست في خصوصيات العين الخارجية، وإنما الشركة تكون بماذا؟ بالمالية، بما لها من المالية. العين مشتركة بما لها من المالية، وهذا هو معنى الشركة المالية في قبال الشركة ماذا؟ الحقيقية. واضح هذا التقرير؟ المقدمة الأولى إذا ثبتت، وهي أن الظاهر من الدليل اللي يقول الربح يجب تخميسه، وأن الربح هي تقييدية لا تعليلية، تقييدية لا تعليلية. ومقتضى ذلك هو أن الخمس يتعلق بالعين بما هي شنو؟ بما هي ربح. يتعلق بالعين بما هي ربح. الربحية تكون حيثية تقييدية ينصب عليها الحكم، وليس هي واسطة الثبوت فقط، لا، هي متعلقة بالحكم، يتعلق بها الحكم، يتعلق بها الخمس. حيثية الربح وحيثية الفائدة وحيثية المغنم، كون مغنم الخمس يتعلق بالعين باعتباره ربحا، بما هو ربح. فإذا ثبت في المقدمة الثانية أن الربح والمغنم والفائدة متقوم بالمالية، فكأنه حينئذ الخمس يتعلق بالعين بما هو مال، بما هو مال. وهذا هو الشركة المالية في قبال الشركة الحقيقية، اللي تعني أن الخمس يتعلق بالعين بما هي جنب، بما هي عين، بما هي عين خارجية، بما لها من الخصوصيات الخارجية، اللي هو يقتضي الشركة ماذا؟ الحقيقية. بينما هنا لا، الخمس يتعلق بالعين بما لها من المالية، يتعلق بمالية العين، المالية المضافة لمن؟ إلى هذه العين، على نحو الشركة والإشاعة. ليس في قبال هذا، ليس في قبال هذا إلا ما ذكرناه من الظهور الأولي للأدلة، حيث أننا قلنا أن الظهور الأولي للأدلة بما فيها الآية الكريمة هو ماذا؟ هو الشركة الحقيقية والإشاعة الحقيقية. الظهور الأول للآية، لله خمس هذه العين، خمس ما تغنم، خمس الغنيمة، هذا ظاهر الظهور الأول له، هو ماذا؟ الشركة الحقيقية، يعني لله خمس هذه العين، الخمس المشاع في ماذا؟ في هذه العين بما لها من الخصوصيات، هذا الظهور الأول. ليس في قبال هذا الدعوة الأخيرة إلا هذا الظهور الأول للأدلة، لكنه إذا تم هذا الوجه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور الأولي، باعتبار هذا الوجه الذي ذكر. بعبارة أخرى، أن الظهور الأولي نلتزم به، لكن حيث لا يدل دليل على خلافه، حيث لا يدل دليل على خلافه نأخذ بهذا الظهور الأولي للأدلة، وهو الشركة الحقيقية، فنلتزم بالشركة الحقيقية. أما إذا قام دليلا على خلافه، وهذا دليل على الخلاف لأنه يثبت أن الشركة في المقام ليست حقيقية وإنما هي شركة في المالية، حينئذ يتعين رفع اليد عن هذا الظهور الأولي والالتزام بهذا الدليل. واضح هذا؟ هذا الوجه الرابع ليس كسائر الوجوه الأخرى، الوجوه الأخرى كان الجواب عنها كما تقدم ليست ناهضة لإثبات الشبكة المالية، لكن هذا الوجه بهذا البيان لا بأس بالالتزام به، إذ ليس فيه ما يمكن أن يخدش وأن يناقش فيه. ظهور الأدلة في الحيثية في أن العنوان حيثية تقييدية واضح إذا لاحظنا على سائر الأمور المسلم كونها حيثيات ماذا تقييدية كالأمثلة التي ذكرناها. أكثر من العالم ماذا يقول؟ لا إشكال أن العالم حيثية تقييدية. يحرم شرب المسكر، يفهم منا أن الإسكار حيثية تقييدية. صحيح الحكم ينصب على العين الخارجية هي التي يحرم شربها، لكن يحرم شرب العين باعتبار كونها مسكرا، ويجب إكرام هذا الفرد لأن باعتبار كونه ماذا عالما، وهذا هو من ملاك الحيثية التقييدية. ما نحن فيه من هذا القبيل. لا أشكال أن الأدلة ومصدر الخمس فيها متعلق الخمس وعنوان الربح، عنوان الفائدة، عنوان المغنى، يكون هذا العنوان حيثية تقييدية. إذا كان حيثية تقييدية هذا يعني ماذا؟ أن الخمس يتعلق بالعين، يعني فرغنا أن الخمس يتعلق بالأعيان مو بالذمة، هذا فرغنا عنه. كان معنى أن الخمس يتعلق بالعين باعتبارها شنو؟ ربحا وفائدة. يعني شنو باعتبارها ربحا؟ يعني بما هي ربحا وفائدة، يتعلق بالعين بما هي ربح، بما هي فائدة، بما هي غنيمة. فإذا ثبت أن هذه العناوين متقوم بالمالية، يعني أن المشرع عندما يقول يجب تخميس هذه العين بما هي ربح الملحوظ له في ذلك ومالية المال للخصوصيات المعينة الخارجية الذي يلاحظه ويأخذه بنظر الاعتبار ومالية المال، مالية المال للخصوصيات الخارجية، كل ما يستفيده الإنسان يجب فيه الخمس الملحوظ هو ما يستفيده بما له من المالية، هذا يجب تخميسه. فيكون الظاهر عن هذه الأدلة هو ماذا؟ هو تعلق الخمس بالأعيان بما لها من المالية، بما هي مال، لأنه تعلق الخمس بالأعيان بما هي ربح يساوي في الحقيقة تعلق الخمس بالأعيان بما هي شنو؟ بما هي ما بما لها من المالية، بما لها من المالية. هذا لا نريد أن ننكر أن الخصوصيات الخارجية لها دخل في زيادة القيمة وانخفاض القيمة، لا يمكن إنكارها، ولذا تختلف مالية الشيء باختلاف ماذا؟ الخصوصيات، هذا واضح. لكن المنظور للمشرع عندما يشرع حج حكم ليس هو الخصوصيات الخارجية، وإنما هو مالية الشيء، مالية الشيء، هذا هو الذي يجب دفع خمسه. فأن لله خمسه، ما يكون لله هو خمس هذا المغنم وهذه الغنيمة بما لها من المالية، وهذا هو معنى الشراكة المالية. هذا الوجه إذا تم وبنينا عليه حينئذ كما قلنا يتعين رفع اليد عن الظهور الأولي الذي قلنا به سابقا والذي اعترف الكل به. كل يعني سابقا نقول الكل بس معظم المحققين اعترفوا بأن الظهور الأول الأدلة هو الشبكة الحقيقية، لأن هذا هو ظهور مقتضى إضافة الخمس ثمن إلى العين، الظهور الأولي هو هذا. لكن هذا الوجه إذا تم يتعين رفع اليد عن هذا الظهور والالتزام بالشركة في المالية. الآن ننتقل إلى الاحتمال الخامس. الاحتمال الخامس والاحتمال السادس لعله مما تقدم يتبين في الجملة أنهما غير تامين، لكن مع ذلك لا بد من ذكرهما والكلام فيهما. الاحتمال الخامس في المقام هو هو أن, 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 أن يقال أن الخمس هو حق ثابت في المال خارج عنه، ليس له علاقة بالمال، حق ثابت في المال خارج عنه وليس جزءا مشاعا من المال حتى يستلزم الشركة، ولا كليا قائما في المال حتى يستلزم الكل في المعين احتمال المتقدم، وإنما هو حق خارج عن العين قائم بالعين، نظير حق الرهانة المتعلق بالعين المرهونة. إذا نريد نطبق نفس فكرة حق الرهان على ما نحن فيه بناء على هذا الاحتمال، حينئذ يكون مقدار الخمس، مقدار الخمس من العين بمنزلة الوثيقة لأصحاب منه، لأصحاب الخمس بمنزلة الوثيقة، لا هو ملك لهم ولا هم شركاء مع المالك في العين كما هو الحال في باب الرهن، وإنما هو مجرد شنو وثيقة يتمكن صاحب الدين وأصحاب الخمس في محل كلامنا من استيفاء حقهم منها. واضح عند شنو؟ عند عدم أداء الحق إليه، إذا لم يؤدي إليهم الحق يتمكنون من استيفاء حقهم من هذه الوثيقة. موقف من هذا، هذا هو معنى الاحتمال الخامس. لا اشكال ان من الاحكام الثابته في باب الرهن هو انه لا يجوز للمالك ان يتصرف في العين شنو المرهونه لتعلق حق الغير شنو بها، لا يجوز ان يتصرف في العين يبيع العين ويتصرف في العين لا لتعلق حق الغير بها، التصرف في العين المرهونة لا يكون جائزا إلا بإذن ماذا؟ بإذن الدائن، إلا بإذن الدائن يتعلق حقه بها من دون شراكة ولا كل في المعين، لكن حقا تعلق بهذه العين، هذا الحق يمنع المالك من التصرف في هذه العين. وهكذا يقال في محل الكلام من أن المالك لا يجوز له أن يتصرف بالعين التي تعلق بها الخمس إلا بإذن ماذا؟ بإذن أصحاب الخمس. لماذا لا يجوز؟ لتعلق حقهم بها. نعم التصرف في بعض العين فيه كلام، التصرف في بعض العين فيما إذا كان مقدار الحق محفوظ وباقي، وهذا متى يكون مقدار الحق محفوظ مع التصرف في البعض؟ عندما يكون مقدار الحق أقل من الوثيقة، من المال المعطى شنو كوثيقة، عندما يكون الحق أقل ينطرح هذا البحث أنه هل يجوز للمالك أن يتصرف في بعض العين مع بقاء مقدار الحق المتعلق بالعين أو لا. هذا في محل كلامنا موجود دائما. ليش؟ لأنه إحنا في محل كلامنا دائما نفترض أن مقدار الحق جديد هو شنو؟ خمس العين، فدائما العين هي أزيد من مقدار الحق، فينطرح هذا البحث وهو ماذا؟ وهو أنه هل يجوز للمالك أن يتصرف في مقدار في بعض العين لكن بشرط أن لا يكون تصرفه أزيد من الأربعة أخماس، لأنه يعني يتصرف بعض اللي هو أزيد من الأربعة أخماس معناه ماذا؟ معناه أنه لم يبقى لصاحب الحق ما يعتبر وثيقة له. الكلام في هذا أنه هل يجوز أن يتصرف الأقل من أربعة أخماس؟ مع انخفاض مقدار الحق في هذه العائلة. ونفس الكلام يطرح وين في باب الرهن عندما تكون الوثيقة أزيد من مين؟ أزيد من مقدار الدين، أزيد من مقدار الدين، والدائن منا ألف الطاعة عام كوثيقة تسوى 20,000. هل يجوز للمالك أن يتصرف في البعض مع انخفاض مقدار الدين وبقاء مقدار الدين وتمكن الدائن أن يستوفي دينه من هذا الباقي، أو لا يجوز له أن يتصرف في البعض؟ واضح هذا؟ تصرف المالك في تمام العين غير جائز إلا بإذن صاحب الحق لتعلق حقه بالعين، وإنما الكلام في جواز تصرفه في البعض مع انخفاض مقدار الحق بهذا الشرط، كما في محل الكلام هل يجوز المالك أن يتصرف في بعض العين الذي لا يزيد على 4 أخماس أو لا يجوز له أن يتصرف؟ في الحقيقة هذان احتمالان مبنيان على تحقيق هذه الجهة، على تحقيق كيفية تعلق الحق بالعين على غرار ما تحدثنا عنه سابقا في كيفية تعلق الملك بهذا بالعين. تعلق الحق بالعين أيضا يمكن تصوره على وجوه أو وجهان، كما أن كيفية الملك والإشاعة والشركة في العين أيضا يمكن تصورها على وجهين أو أكثر. تارة نفترض أن الحق يتعلق بخمس المال على نحو الإشاعة، حق ومو ملك لكن يتعلق بخمس المال على نحو الإشاعة، بمعنى أن كل جزء من أجزاء العين، كل جزء من أجزاء العين يكون مشاعا. يعني شنو؟ يعني أن خمس ذلك الجزء تعلق به حقا، أي جزء تأخذه خمسه تعلق به حق شنو؟ حق الغير، فلا يجوز التصرف في أي جزء من أجزاء هذه العين. ليش؟ لأن المفروض فرضا أن الحق تعلق بخمس العين على نحو الإشاعة، ما تعلق بخمس معين من العين، خمس مشاع في العين. ومعنى ذلك هو أن أي جزء يفرض خمس ذلك الجزء تعلق به حق الغير، وهذا التعلق يمنع من التصرف المالك في ذلك الجزء، ونتيجته هو أنه لا يجوز له التصرف في أي جزء من العين. فكما يمنع من التصرف في تمام العين يمنع من التصرف في أي جزء من أجزاء العين. هذا افتراض. ومرة نفترض له أن الخمس يتعلق بالعين على نحو الكل في المعين، على نحو الكل في المعين، يعني يتعلق الحق بواحد من الأخماس الخمسة التي تنقسم إليها عادة شنو؟ العين. العين لها خمسة أخماس، الحق حق الغير يتعلق بواحد من هذه الأخماس اللي هو الكلي شنو؟ في المعين، بواحد من هذه الأخماس الخمسة يتعلق به الحق. بناء على هذا يجوز المالك أن يتصرف في بعض العين بالشرط السابق، وهو شنو؟ أن لا يجيد تصرفه على 4 أخماس. ليش؟ لأن حق ذات متعلق بواحد من هاي الأخماس، فإذا هو أبقى خمسا من العين وتصرف في الباقي حفظ حق الغير. ليس هذا التصرف منافي علما لحق الغير، لأن حق الغير يبقى محفوظ لانحفاظ خمس العين، وهذا العين محفوظ، خمس العين محفوظ بحسب الفرض، لأنه لم يتصرف إلا فيما عدا، فيكون تصرفه جائزا على القواعد، ما في مشكلة، ملكه يتصرف فيه فيجوز له التصرف. هذا هو الاحتمال الخامس، هذا هو الاحتمال الخامس. خب، ما هي الأدلة على هذا الاحتمال الخامس؟ استدل على هذا الاحتمال الخامس بعدة أدلة. الدليل الأول هو التمسك ببعض الروايات الواردة في محمد الباب هذه الروايات بعضها ورد فيها تعبير أن بهذه العبارة أن الخمس يجب في كذا، وما كان من هذا الدليل، مما يفهم منه أن الخمس اعتبر أشبه بالمضروف، وكذا اللي هو عبارة عن الشيء الذي يجب فيه الخمس اعتبر شنو ظرف الخمس في هذا، إذن هذا صار ظرفا علما للخمس. وهذا وارد في تعبير في روايات كثيرة، هذا التعبير أثرينا بعضها سابقا عند الاستدلال على وجوب على أن الخمس لا يتعلق بالذمة وإنما يتعلق بالعين، كتبنا بعض هذه الروايات ومنها روايات صحيحة من قبيل صحيحة زرارة مروية بالباب الثالث والحديث الثالث إن كانت مراجعته يعبر بهذا التعبير أن الخمس يجب في كذا مشابه لهذا التعبير. وأكو روايات أخرى أيضا عدي فيها الخمس إلى موضوعه بفي هذه الطائفة من الروايات. طائفة أخرى من الروايات استخدم فيها حرف الجر على وهذا هو موجود في عدة روايات هم ذكرنا بعضها سابقا ومنها ما هو صحيح السند من قبيل صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب الثالث الحديث الأول، هم بإمكانكم مراجعته يستخدم هذا التعبير الخمس على كذا وكذا وكذا، تعبير بعلى. الاستدلال بهذه الروايات على الاحتمال الخامس يكون بهذا البيان، أن التعبير الأول الذي يتعدى به الخمس بحرف الجر فيه هو ظاهر في كما قلنا أن العين اعتبر ظرفا للخمس، الخمس في كذا، الماء في القدح، العين اعتبر ظرفا للخمس، وهاي علاقة الظرفية والمظروفية يقول السيد الحكيم اللي هو تبنى هذا الاحتمال الخامس، يقول أنها ظاهرة في التباين بينهما أن الظرف غير شنو غير المظروف، أن الظرف غير المظروف، وهذا التباين إذا سلمناه يناسب يقول الاحتمال الخامس ولا يناسب الشركة، لا يناسب الشركة لأن الخمسة بناء على الشركة ليس مباينا علما قولوا ياي للعين وإنما هو جزء منها، الخمس بناء على الشرك هو جزء من العين، إنما يكون الخمس مباينا للعين عندما يكون ماذا حقا متعلقا بالعين، لأنه معنى الخمس هو مقدار من المال يستحقه ذاك، واضح. هذا الحق متعلق بالعين أجنبي عن العين لكنه متعلق بها، وثيقة أجنبي عن العين لكن متعلق بها، المباينة تكون متحقق تماما فيناسب ماذا التعبير عن ذلك بهذه الضرب بنسبة الظرفية، واضح. بينما بناء على الشركة هذا لا يكون هذا التعبير صحيحا او مناسبا، لا يكون مناسبا لماذا؟ لان بناء على الشركه الظرف ليس اجنبيا عن المظروف بل هو جزء منه، هذا الاستدلال بالعباره. الاستدلال بالعباره الثانيه يكون بهذا الافتراض، وهو ان ظاهر هذا التعبير هو ان الخمس هو حق مفروض على العين، الخمس على كذا يعني أن الخمس حق مفروض لنا على العين، هذا أيضا يناسب الاحتمال الخامس، لا يناسب الشركة ولا يناسب الكلية المعينة، لماذا؟ لأنه بناء على الشركة والكلية المعين لا يكون الخمس حقا شيئا مفروضا على العين، هو جزء من العين، هو بعض العين، ليس شيئا مفروضا على من؟ على العين. كون الخمس مفروض على العين هذا لا يتحقق إلا إذا قلنا بالاحتمال الخامس، بخلافه على الاحتمال الشركة أو احتمال الكلي في المعين فإنه لا يكون حقا مفروضا على العين لأنه جزء منها وليس أجنبيا عنها حتى يقال هذا مفروض دائما على العين. هذا هو الدليل الأول لهذا الاحتمال، وسنرى ما في هذا الدليل في يوم القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه وسلم.